أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثاني عشر، فصل فاصل في حقيقة البداء، وهو من أمهات عقائد الإمامية ومن المعالم البارزة في عقائد أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فما هو البداء؟ ولتوضيح المطلب نتطرق إلى نقطتين أو ثلاث، هما مربط الفرس وبيت القصيد، فإذا اتضح بقية بحثنا اليوم قراءة. أهم شيء لب المطلب يكون واضح، جوهر المطلب. إذا جوهر المطلب واضح إن شاء الله التطبيق، نقرأ آيات روايات كلمات الشيخ المفيد الصدوق تكون واضحة. أولا، ما الفرق بين البداء في اللغة العربية وبين البداء في مصطلح متكلمي الإمامية؟ الجواب: البداء في اللغة هو عبارة عن الظهور بعد الخفاء، والبداء في الاصطلاح هو عبارة عن الإظهار بعد الإخفاء. أعيد وأكرر، بس الزيد همزة ينقلب المطلب بالكامل. البداء في اللغة هو عبارة عن الظهور بعد الخفاء، والبداء في الاصطلاح هو عبارة عن الإظهار بعد الإخفاء. المطلب سهل، لا تخوفك الكلمات، منجيب لك قصة حلوة يصير المطلب أحلى. delicious very well very good. خوف البداء في اللغة نحن نستعمله يا جماعة. أنا كان بناء اليوم أدرس ثلاث صفحات، بدأ لي أن أدرس ست صفحات، يعني كنت متوهم أنه الوقت الموجود يكفي إلى ثلاث صفحات، اتضح أنه يكفي إلى ست صفحات. مو تخافون، ممكن نصحكم ثمان صفحات بعد، هذا بس مثال. تقول أنا كنت أرى كذا ثم بدا لي كذا، يعني كنت جاهل، كنت جاهلة. واضح ولا؟ الزوج يقول لزوجته أنا كان بنائي سفرش، لكن اتضح لي الآن أن السفر مو من صالح. واضح ولا؟ إذن هذا بداء، يعني الظهور بعد الخفاء، ظهرت المصلحة بعد خفائها. واضح ولا؟ شخص المفسدة بعد خفائها عليه، هذا احنا نستخدمه. يبدو لي كذا، كنت كذا ثم بدا لي كذا، يعني صرفت النظر، كنت جاهلا بالشيء ثم علمت به فغيرت رأيي. أما البداء في الشريعة، البداء في العقائد عند الإمامية، الظهور الإظهار بعد الإخفاء. مثل ماذا؟ مر المسيح عليه السلام على قوم يزفون عريسا فقال: مسكين هذا العريس، إنه سيموت هذه الليلة. صار العرس، أصبح الصباح. شنو جابوني؟ أصبح الصباح، المعرس ما مات. قالوا: يا نبي الله، لقد أخبرتنا بموته لكنه لم يموت. فقال: اذهبوا وانظروا أسفل وسادته، مخدته. فذهبوا ونظروا، وإذا بثعبان ميت، ثعبان ميت. فقال لهم نبي الله: كان مقدرا أن يموت هذا الشخص لو لم يتصدق. هذه الثعبان الحية تلسعه وتقتله، لكن ذيك الليلة تصدق. شوف عدعة، وإن ليلة الزفة يقولون خل تحت مخدة العروس والمعرس صدقة وطلعوها لدفع البلاء، وضعوا لا قد يسوون لهم سحر أو شعوذة لدفع البلاء. ويا يا أولا، إذا لاحظ معي، الله عز وجل كان يعلم بأن هذا العريس لن يموت لأنه سيتصدق، لكنه لم يظهر ذلك لنبيه ولا لسائر أتباع نبيه. فهنا البداء هو الإظهار بعد الإخفاء، يعني الله عز وجل أخفى عنهم بقاء حياته بسبب تصدقه، وأظهر لهم أنه سيموت هذه الليلة. إذن البداء بالمعنى اللغوي الظهور بعد الخفاء، يلزم منه نسبة الجهل إلى الله عز وجل، مشكل. وأما الإظهار بعد الإخفاء، فهل يلزم منه نسبة الجهل إلى الله عز وجل؟ لا، ما يلزم منه. الله عز وجل يظهر الشيء بعد أن أخفاه لمصلحة. ما هي المصلحة؟ يريد يبين للناس أهمية الصدقة. لاحظوا، هذا ليلة عرسه، الحية بتلسعة، لكن شوف بركة الصدقة تدفع البلاء. واضح ولا؟ إذن إلى هنا النقطة الأولى، البداء في اللغة هو الظهور بعد الخفاء، ويلزم منه نسبة الجهل لمن بدا له. وأما البداء في الاصطلاح فهو الإظهار بعد الإخفاء. دائما يا أحبة التفتوا زين، إذا تريدون تصيرون علماء، العالم إلا مو بس يهضم الفكرة، يقدر يبينها في مصطلح، في كلمة أو كلمتين، لأن المصطلح يختزل الفكرة. أنت الآن البارحة قاري 8 صفحات فاهمينها، لو الآن أقول لك بينها ما تقدر تبينها، تقعد السولف وتجيب أمثلة وتجيب. لكن إذا تعرف المصطلح تقول البداء الظهور بعد الخفاء في اللغة، والإظهار بعد الإخفاء في الاصطلاح، خلاص انتهى الموضوع. واضحة ولا؟ صيروا مثل لا بس نجيب لكم شيء أخاف أضحك مع المشكل بعد. اثنين قعدوا على غزة، واحد منهم يريد يأكل الصينية كلها، قال لي رحم الله والدك جيب لنا قصة النبي يوسف. قام جاب وألقوا في الجوب وكذا وراه هذا، خلص القصة، هذا أكل الصينية كلها الصحن كله طيارة. جابوا الثاني، هذا انزعج قال هذا يلعب علينا، الآن أنا أخليه هو يسولف وأنا أكل، هو أكل قبله. خلوا الصحن الثاني، قال لي رحم الله والديك جيب لنا قصة النبي يوسف. قال أبو ضيع ولده وبعدين لقاه. فلازم تتعلم هم مثل ما تتعلم تطول وتفصل، تتعلم تختصر. أبو ضيع ولده وبعدين لقاه، واضح ولا؟ خوف. النقطة الثانية، يوجد لدينا لوحان، لوحون مو نضرب كبة، لوحون محفوظ ولوح المحو والإثبات. اللوح المحفوظ، وأيضا يوجد عندنا أجلان، يوجد عندنا أجلان، أجل محتوم وأجل مخروم. إذن عندنا لوحين، لوح محفوظ بل هو قرآن كريم، في لوحين محفوظ، وعندنا لوح المحو والإثبات، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وعندنا أجل محتوم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. وعدنا أجل مخروم، لا يرد القضاء إلا الدعاء. يلا لا خلنا نجمع بينهم، ما منمثل على واحد منكم بعد ذاك البعيد. مثلا في اللوح المحفوظ، فلان يعيش 60 سنة ما يزيد، هذه إذا مكتوب 60 سنة في اللوح المحفوظ يعني صار الأجل محتوم ما يتغير. وأحيانا هذه 60 سنة لا تكتب في اللوح المحفوظ، تكتب في اللوح المخروم. فلان يعيش 60 سنة إذا ما تصدق، إذا صدق يعيش 65 سنة، يعيش 65 سنة إذا لم يصل رحمه، إذا وصل رحمه يعيش 70 سنة، يعيش 70 سنة إذا لم يكن بارا بوالده، إذا كان بارا بوالده يعيش 75 سنة، يعيش 75 سنة إذا لم يكن من أهل الخير، أما إذا كان ممن يجري الله الخير على يده وساعد الناس الله يعطيه 80 سنة. فصارت 60 و70 و80 و75، هذه أعجال ماذا؟ مخرومة. أو بالعكس، فلان عمره 60 سنة إذا ما قطع رحمه، أما إذا قطع رحمه الله يقسم عمره 55 سنة يعيش، 50 سنة يعيش. فلان عمره 50 سنة إذا لم يبغي على الناس ويظلمهم، إذا ظلم الناس الله يقسم عمره يموت 40 سنة. واضح ولا؟ إذن قال الشيخ بالعكس، يعني عندنا أعمال صالحة وعندنا أعمال طالحة. واضح ولا؟ عندنا عمل صالح وعدنا عمل طالح. إذن النقطة الثانية، ما المقصود بالبداء؟ احنا عرفنا لكم البداء الإظهار بعد الإخفاء، لكن في العقائد إذا قالوا من عقائدنا البداء، ما المراد بالبداء؟ جاوبني، تغيير المصير بالأعمال الصالحة أو الطالحة. مصيرك ما يثبت يتغير. تغيير المصير بماذا؟ بالأعمال الصالحة أو الطالحة. الأعمال الصالحة تزيد في الأجل، تزيد في الرزق. الأعمال الطالحة تقصر الأجل، تقصر في الرزق. إذن إلى هنا لب المطلب كله أخذناه يا إخواني يا أحبابي. النقطة الأولى، وأنا أكرر حتى يرسخ المطلب، المطلب سهل ليرسخ فقط، لأن العلم يا أخي الموجود في الصدور مو إلا في الكتب. يلا خذ هاي القصة الحلوة، خذ هذه القصة الحلوة. الغزالي درس، درس مدة طويلة 20 سنة أكثر، وقفل راجعا إلى بلده. في الطريق اقتطعه قطاع طرق، اقتطعه قطاع طرق، قال خذوا كل شيء إلا هذا الصندوق. قالوا هذا الصندوق عجله بيت القصيد ومربط الفرس، أكيد في ذهب أموال. فتحوا الصندوق وجدوا مجموعة من الأوراق القديمة والكتب القديمة. قالوا ما لك قد أصررت على هذه الأوراق القديمة؟ قال هذه حصيلة 20 سنة دراسة، في لحظة واحدة تسرقها؟ فقال اللص خذه خذه، لا فائدة في علم 20 سنة يسرق في لحظة واحدة. طلع هذا مواعظ إلهي، ها اللص هذا. تأثر، تأثر الغزالي. شوف الإنسان يتعظ حتى لو من كلام مجنون فضلا عن لص. فذهب وحفظ جميع ما في هذه الكتب وأصبح الغزالي. إذن العلم موجود في الصدور مو في بطون الكتب. يسألونك سؤال، إيه هذا موجود في الكتاب، موجود في الكتاب، وينه في قلبك؟ وينه؟ وين محله في قلبك؟ فإذا حين أنت طلعت وقرينا 8 صفحات وسألوك شنو درس اليوم؟ البدء. يعني شنو البدء؟ احنا اخذنا، احنا غاب عن بالي، انا اليوم تعبان. لا يا اخي، يكون الكلام واضح. تقول البدء في اللغة هو عبارة عن الظهور بعد الخفاء، وهو محال على الله. طبعا الاشاعر او غيره من ابناء السنة يحملون على ان بعقيدة البدء، لان يحملون كلامنا على المعنى اللغوي. واضح ولا؟ نحن نتبنى المعنى الاصطلاحي، هو الإظهار بعد الإخفاء. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية خلاصتها أن المراد والمقصود بالبداء تغيير الإنسان لمصيره بالأعمال الصالحة أو الطالحة، نظرا لوجود لوح المحو والإثبات والأجل المخروم، بخلاف الأجل المحتوم الثابت في اللوح محفوظ. خب قد تقول يا أخي ليش أنتون تجيبون إلى أن اصطلاحات توجب إيهام؟ يا أخي هذا من باب المشاكلة. عندنا نسوا الله فنسيهم، يعني الله ينسى؟ هي من باب المشاكلة. ويمكر الله، يعني الله إليه ماكر؟ هي من باب تقريب الفكرة إلى الناس، من باب المشاكلة. الناس عندهم مكر، عندهم نسيان، عندهم 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 بدا عندهم، هاي من باب المشاكلة. لكن مكر الله يختلف عن مكر الناس، نسيان الله يختلف عن نسيان الناس، بداء الله يختلف عن بداء الناس. يلا الباقي كله قراءة. إذا عرفنا هالمطلب الباقي كله قراءة، فقط إشارة إلى النكات التي لا تضحك. تفضل شيخنا. صحيح، الإظهار بعد الإخفاء، هذا لا يلزم منه نسبة الجهل إلى الله. هذا موجود الآن عند السياسيين، عند المدراء موجود. إن الآن إحنا نبين هذا المطلب، نبينه هذا القانون. هم عندهم قانون ثاني يقول لك الآن لا نظهره، الآن نظهر هذا ونخفي ذاك، ثم بعد ذلك لحكمته. هذا واضح يعني. جيد جيد، نقرأ هذا الكلام، وين وصلنا؟ الفصل الثاني عشر في حقيقة البداء. يا الله طائر الكونكورد فضلوا.
شاهدنا في بداية الدرس يقولون
أن
في مقدمتين
في
الكونكورد. المقدمة الأولى كانت
في اللغة. المقدمة الثانية في التفريق بين لوح المحو والإثبات وبين اللوح المحفوظ. في التفريق بين الأجل المحتوم والأجل المخروم. ثم خرجنا بنتيجة أن المراد والمقصود بالبداء تغيير مصير الإنسان بماذا؟ بأعماله الطالحة أو الصالحة. لذلك صار من عقائدنا أنت مصيرك ثابت، بعد ما يحتاج تدعو ولا يحتاج تسوي شيء ولا يحتاج تعمل خير. عمل خير لو عملت شر ما يتغير شيء، واضحة ولا ما يصير هذا. نقرأ الفصل الثاني عشر في حقيقة البداء. تحتل مسألة البداء مكانة مهمة في عقائد الشيعة الإمامية. لماذا؟ لأن تغيير مصير الإنسان بيده، يصير باختياره، وهم القائلون بالأمر بين الأمرين، وهم تابعون في ذلك للنصوص الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في تلك المسألة. أول الرواية الأولى روى الصدوق بإسناده عن زرارة عن أحدهما، إذا قال أحدهما يعني الباقر أو الصادق عليهم السلام، كل منهما معصوم. زرارة عاصر الاثنين يعني أبا جعفر وأبا عبد الله، أبا جعفر الباقر وأبا عبد الله الصادق عليهم السلام، قال ما عبد الله عز وجل بشيء مثل البداء. لأن تعتقد أن أنت تغير مصيرك إذا عملت أعمال صالحة وتقربت إلى الله، مصيرك يتغير نحو الأحسن، وإذا عملت أعمال فاسدة مصيرك يصير نحو الأسوأ. ثانيا وروي بإسناده عن هشام بن سالم، يعني بإسناد الصدوق إلى هشام بن سالم، عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام قال ما عظم الله عز وجل بمثل البداء. لماذا لم يعظم بمثله؟ لأنه يجازي المحسن ويعاقب المسيء. ثالث وروى الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام الصادق قال ما بعث الله عز وجل نبيا حتى يأخذ عليه ثلاث خصال. الأول الإقرار بالعبودية، عبودية الله. اثنين وخلع الأنداد، الأنداد جمعوا ند والند هو الشريك، خلع الأنداد يعني نفي الشركاء عن الله. ثلاثة وأن الله يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء لكن باختيار العبد. الرابع وعن الريان بن الصلت قال سمعت الرضا عليه السلام يقول ما بعث الله نبيا قط أبدا إلا بتحريم الخمر وأن يقر له بالبداء. إذا تدرسون أخلاق في بحث الآن، أخلاق ما درسناه في الجامعة يسمونه أخلاق تطبيقي، يعني شنو بالعربي يصير أخلاق تطبيقي؟ يعني الأخلاق العملية. هناك أخلاق موجودة في كل البشرية منذ أن خلق الله آدم إلى اليوم هذا. مثل ماذا؟ مثل حسن الصدق وقبح الكذب، مثل تحريم الزنا، كل الشرائع تحرم الزنا. من هذه الأشياء تحريم الخمر، هذا مو في كل الشرائع الوضعية وغيرها، هاي الشرائع السماوية، الخمر محرم في كل الشرائع إلى غير ذلك من مأثوراتهم عليهم السلام في هذا المجال. الآن بين النقطة الأولى، والبداء في اللغة هو الظهور بعد الخفاء، وهو يستلزم الجهل، الظهور بعد الخفاء جهل لأنه خفيت عليه المصلحة أو المفسدة، وهو يستلزم الجهل بشيء وتبدل الإرادة، كان يريد شيء ثم انقلبت إرادته إلى شيء آخر نظرا لجهله، وتبدل الإدارة والرأي وهما الجهل وتبدل الإرادة مستحيلان في حقه تعالى. واتفقت الإمامية تبعا لنصوص الكتاب والسنة والبراهين العقلية على أنه سبحانه عالم بالأشياء والحوادث، كلها غابرها وحاضرها ومستقبلها كليها وجزئيها. الشيء الكلي الذي يقبل الصدق على كثيرين، الجزء الذي لا يقبل الصدق على كثيرين. وقد وردت بذلك نصوص عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. قال الإمام الباقر عليه السلام: كان الله ولا شيء غيره، ولم يزل الله عالما بما يكون، فعلمه به ما سيكون قبل كونه، قبل أن يتكون، كعلمه به بعدما كونه. علم الله لا يتبدل. وقال الإمام الصادق عليه السلام: فكل أمر يريده الله وهو في علمه قبل أن يصنعه، ليس شيء يبدو له إلا وقد كان في علمه. هنا لاحظ الإظهار بعد الإخفاء، ليس كل شيء يبدو له، يعني ليس كل شيء يظهره بعد أن أخفاه إلا كان في علمه. ليس شيء يبدو له لله عز وجل إلا وقد كان في علمه. إن الله لا يبدو له من جهل، يعني البدء عند الله ليس هو الظهور بعد الخفاء، وإنما هو الإظهار بعد الإخفاء. حقيقة البدء عند الإمامية. وبذلك يظهر أن المراد من البدء الوارد في أحاديث الإمامية ويعد من العقائد الدينية عندهم ليس معناه اللغوي. أفهل يصح أن ينسب إلى عاقلين فضلا عن باقر العلوم وصادق الأئمة عليهم السلام إمام باقر والصادق القول بأن الله لم يعبد ولم يعظم إلا بالقول بظهور الحقائق له بعد خفائها عنه؟ المفروض يقول خفائها عليه، واضح ولا؟ والعلم بعد الجهل؟ هذا محال على الله. كلا، كل ذلك يؤيد أن المراد من البدء في كلمات هؤلاء العظام غير ما يفهمه المعترضون، يعني ليس الظهور بعد الخفاء، وإنما هو الإظهار بعد الإخفاء، وبالتالي يتغير مصير الإنسان بماذا؟ باختياره، بأعماله الصالحة أو الطالحة، الحسنة أو الفاسدة. بل مرادهم من البدء ليس إلا أن الإنسان قادر على تغيير مصيره بالأعمال الصالحة والطالحة. خوب يا أخي في الحاشية يقول: سيوافك أن النبي لكم صلى الله عليه وآله حسب ما رواه البخاري استعمل لفظ البدع في نفس ذاك المعنى الذي تتبناه الإمامية. هنا إذا لو إحنا فقط قلنا لكم مثل ما في الكتاب تغيير الإنسان لمصيره، تغيير الإنسان لمصيره بأعماله الصالحة والطالحة، تقول ما وجه تسميته بالبدع؟ سيرد لك هذا السؤال، ما هو الوجه؟ لكن إذا قلنا إظهار بعد إخفاء يبين الوجه في البدء، واضح ولا؟ وأن لله سبحانه تقديرا مشترطا موقوفا وتقديرا مطلقا. يلا يلا الآن يبين النقطة الثانية، بارك الله فيك، يبين لوح المحو والإثبات، وهذا أجل مخروم، واللوح المحفوظ وهذا أجل محتوم. قال: وأن لله سبحانه تقديرا مشترطا موقوفا، وهو التقدير الذي يكون في إيه؟ جاوبني، في لوح المحو والإثبات. بعد: وتقديرا مطلقا، يعني غير معلق على شيء، تقدير مطلق هذا الذي يكون في اللوح المحفوظ، هذا الأجل المحتوم. والإنسان إنما يتمكن من التأثير في التقدير المشترط، يعني في لوح المحو والإثبات، في الأجل المخروم. وهذا بعينه قدر إلهي، والله سبحانه عالم في الأزل بكلا القسمين. ما المراد بالقسمين هنا؟ التقدير المطلق والتقدير المشترط، أنا أجاوب حسب تعبيره هو، يعني التقدير الموقوف والتقدير المطلق. الله يعلم بالتقديرين، التقدير المطلق وهو الأجل المحتوم في اللوح المحفوظ، والتقدير المشترط يعني التقدير المعلق في لوح المحو والإثبات يعني الأجل المخروم كما هو عالم بوقوع الشرط. الله عز وجل يعلم أن هذا بيتصدق ليلة عرسه وبموت الحياة، واضح ولا؟ كما هو عالم بوقوع الشرط أعني الأعمال الإنسانية المؤثرة في تغيير مصيره وعدم وقوعه. في أعمال حاولوا تواظبون عليها، هذه الأعمال توجب الخير وتوجب طول العمر. واحدة بر الوالدين، بابوك وامك لا يطلعون من الدنيا إلا وهم راضين عليك، حتى إذا رحلوا من الدنيا يمكن الإنسان بار بوالده في حياته عاق لهما بعد وفاتهما، يكون دائما تقرأ لهم الفاتحة وتصدق عنهم. بر الوالدين له تأثير كبير على مستقبل الإنسان، هذا أول نقطة مهمة، هذه بر الوالدين. ثانيا صلة الرحم، صلة الرحم لها أثر كبير. ثالثا احنا مو درس أخلاق عقائد، بس هذا لأهميته وانتم طلاب علم كونوا تواظبون عليه. ثالثا الصدقة، الصدقة لها تأثير كبير. في الروايات لا ينفع الميت بعد قضاء دينه، الصدقة، الصدقة للميت رحمة. أكثروا من التصدق يوميا، خلوا إليكم صندوق صدقات يوميا تصدقوا لدفع البلاء يوميا بمقدار بسيط. الصدقة لا تتركونها، هذه ثلاثة أمور: بر الوالدين وصلة الرحم ولو بمسجين أو برودكاست، مو لازم إلا اتصال، المهم تصل أرحامك لا تقطعهم. والأمر الثالث الصدقة، وبعد الصدقة الدعاء. إني أحب أن يكون المؤمن دعاء، دعاء يعني كثير الدعاء في الرخاء وفي الشدة. إذا واحد ما يدعو له في الشدة قالت الملائكة صوت غير معروف ردوا إجابته، أما إذا يدعو في الشدة والرخاء تقول الملائكة صوت مألوف معروف أجيبوا دعوته. بعد الأمر الخامس، الأمر الخامس عمل الخير وخدمة المؤمنين، هذا لا تنسونا. رحمة الله على أستاذنا سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد فاضل اللنكراني، يقول أنا درست الإسلام 50 سنة وصلت إلى هذه النتيجة. إذا أردتم دخول الجنة لا أقول لكم لابد أن تلتزموا بكل المستحبات، يكفي أن تقتصروا على الواجبات وأن تخدموا إخوانكم، كلما استطعتم خدمة إخوانكم فاخدموهم وستدخلون الجنة. وإذا يوم القيامة قالوا لك من قال لك هذا، قل أغاي فاضل، أغاي فاضل قال لنا هالكلام. تلتزم بواجباتك وتخدم المؤمنين تدخل الجنة رويسي باصطلاحنا، من أوسع أبوابها. 5 أشياء ذكرناها لكم، لا تنسونها تحفظونها: صام، بر الوالدين، وصلة الرحم، والصدقة، ودوام الدعاء، وخدمة المؤمنين. إذا تواظبون عليهم بطول عمركم وبيزداد رزقكم وبتبعد المشاكل عنكم وستنالون السعادة في الدنيا والآخرة. خذ أعني الأعمال الإنسانية المؤثرة في تغيير مصير الإنسان، واضح ولا؟ هذا أعمال إنسانية مؤثرة. وطبعا في عقوبات، أسرع عقوبة قطع الرحم وعقوق الوالدين والبغي على الناس، ظلم الناس، هذا في الدنيا العقوبة تنزل تشوفها في الدنيا. إذا تعق أبوك وأمك وتقطع رحم وتبغي على الناس تظلم الناس، الله يذلك في الدنيا قبل الآخرة والعياذ بالله. قال الشيخ المفيد: قد يكون الشيء مكتوبا بشرطين، يعني هذا أجل محتوم لو مخروم؟ جاوبني. مخروم؟ لا، الجماعة مبنشرين، يكون نوقف الدرس خلاص. قد يكون الشيء مكتوبا بشرطين، يعني أجل مخروم، يعني في لوح المحو والإثبات، لا في اللوح المحفوظ. قال الله تعالى فيتغير الحال فيه، قال الله تعالى: ثم قضى أجلا، هذا الأجل ماذا؟ المخروم، المخروم، وأجل مسمى عنده وأجل مكتوب عنده في اللوح المحفوظ. هنا يبين الأجلين، ثم قضى أجلا يعني مخروما، وأجل يعني وأجل آخر مسمى عنده مكتوب عنده في وين؟ في اللوح المحفوظ. فتبين أن الآجال على ضربين، أجل محتوم وأجل مخروم، وضرب منهما مشترط يصح فيه الزيادة والنقصان، وهو أي أجل؟ المخروم. ألا ترى قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، وقوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن الله يفتح عليهم بشرط أن يتقون ويؤمنون. فبين أن آجالهم كانت مشترطة في الامتداد بماذا؟ بالبر والانقطاع عن الفسوق. وقال تعالى فيما أخبر به عن نوح عليه السلام في خطابه لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يقولون هذا من بركات الاستغفار، كثرة الاستغفار تؤدي إلى كثرة البنين وكثرة الناس وإرسال السماء إلى آخره. فاشترط لهم في مد الأجال وسبوغ النعم، اشترط ماذا؟ اشترط الاستغفار. إذن الاستغفار مفعول به لاشترط، قدمها يا أخي، قل فاشترط الاستغفار لهم في مد الأجل وسبوغ النعام. بس الكاتب عجمي إيراني هالشكل، لازم تعرف أنه في تقديم وتأخير. فلو لم يفعلوا قطع، وهذا ما موجود، لأن الإلهيات الأربعة الأجزاء كتبت بقلم الشيخ حسن مكي العاملي من أحفاد الشهيد الأول، وهذا لبناني، فتشوف سبك الإلهيات رصين. لكن الجامع الاختصار للشيخ القلبيقاني صاحبنا الشيخ علي الرباني القلبيقاني أحد أصحابنا من علماء الكبار الآن في الفلسفة وفي علم الكلام، لكن يبقى بعد إذا إيراني لحن يعني غير لغة الأم يفرق. فالبداء يقول هكذا، فلو لم يفعلوا قطع آجالهم وبتر أعمالهم واستأصلهم بالعذاب. فالبداء من الله تعالى يختص بما كان مشترطا في التقدير، وليس هو انتقالا من عزيمة إلى عزيمة، يعني من شيء واجب إلى شيء واجب آخر، لا. تعالى الله عما يقول المبطلون علوا كبيرا، عزيمة إلى عزيمة يعني من أجل محتوم يرد إلى أجل محتوم آخر، ما يصير. تفسير البداء في ضوء الكتاب والسنة، قد اتضح مما تقدم أن المقصود بالبداء ليس إلا تغيير المصير والمقدر بالأعمال الصالحة والطالحة، وتأثيرها فيما قدر الله تعالى لهم من التقدير المشترط. ولإيضاح هذا المعنى نشير إلى نماذج من الآيات القرآنية وما ورد من الروايات في تغيير المصير بالأعمال الصالحة والطالحة. قال سبحانه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أعمال صالحة. ثانيا، وقال سبحانه ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمتها أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إذن النعمة مشترطة أن يغيرون أنفسهم. ثلاثة، وقال سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. كسب الإنسان ليأثر في حياته. رابعا، وقال سبحانه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم ليزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله غفور رحيم لكن شديد العقاب. خامسا، وقال سبحانه فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. تعرفون قصة يونس لولا؟ قصة هواي حلوة. النبي يونس يأس من قومه، يأس من قومه، واحد قال له ادعو عليهم يا نبي الله، ادعو عليهم. فخرج النبي للدعوة عليهم. اثنين من الصالحين، واحد متفائل واحد متشائم. المتشائم قال يا نبي الله هذين ما فيهم فائدة، ادعو عليهم. المتفائل اليوم طلعنا واجد عن الدار، ساكن ان شاء الله في فائدة، وهذا رحمة، تصيروا مبلغين، يصير عندكم جانب الرحمة مقدم على جانب الشدة والقسوة. هذا المؤمن المتفائل قال يا جماعة داركوا، قال شنو الدار؟ قال نبي الله يدعو عليكم، إذا دعا عليكم سينقلب عاليها سافلها. قالوا ماذا نعمل؟ قال اخرجوا إلى سفح الجبل وفرقوا بين الأم وولدها، وخرجوا الحيوانات وافصل الأم عن بنتها ولدها، واكشفوا رؤوسكم وادعوا الله أن يكشف عنكم البلاء. فدعوا الله، الله عز وجل أوقف دعوة النبي، هي الدعوة الوحيدة التي أوقفت، لأن هذا المؤمن فنان كان له، يعرف أن الله عز وجل إذا شاف تمسك عبيده وصدقهم يوقف عنهم العذاب. واضح ولا؟ هني صار بداء، كان مقرر يصير عذاب بعد، بعد أن لو لم يدعوا ويتضرعوا. زين، قال فلولا قرية، الآن اقرأ الآية من جديد، شوف غير المعنى. فلولا قرية آمنت فنفعها إيمانها، المشكلة ما يؤمنون حتى ينفعهم إيمانهم، إلا قوم يونس، هذا لين نفعهم إيمانهم قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. هذا القوم الوحيد، لو واحد سألك سؤال من هم القوم اللي في الدنيا الله وقف عنهم العذاب؟ قوم يونس، ومتعناهم إلى حين، لذلك ابتلعه الحوت. سادسا، وقال سبحانه فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. بعد يونس لأن سبح الله، الله طلع من بطن الحوت، إن كان يبقى إلى يوم يبعثون. سبعا، وقال سبحانه وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. تدري شنو كفروا هذين؟ اليوم واجد القصاص، هذين من توفر النعمة كانوا كرمكم الله جميعا، كرمكم الله جميعا، براز أطفالهم يطهرون أطفالهم بالخبز، حتى اجتمع جبلين من الخبز وفيه عذرة الأطفال، فلما ضربهم الجوع راحوا إلى هذا الخبز أكلوا بالودام اللي يعني. واضح ولا؟ ما أذكر أصحاب النبي دانيال ألقي في 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 البئر. قال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، جرأوا على الله، الخبز يضعون فيه براز الأطفال، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، يعني بسبب ما كانوا يصنعون من هالجبلين الخبز ويا استغفر الله العذراء، إلى غير ذلك من الآيات. ومن الروايات يدل على ذلك ما يلي: أولا، روى جلال الدين السيوطي المتوفى 911 عن علي عليه السلام أنه سأل رسول الله عن هذه الآية يمحو الله ما يشاء، فقال اسمع النبي شنو قال: لأقرن عينيك بتفسيرها ولأقرن عين أمتي بعدي بتفسيرها، الصدقة على وجهها. أكو نصيحتنا طلعت من هنا، الصدقة، صدقة يومية تصدقوا، وبر الوالدين، هذا هني هم موجود، واصطناع المعروف، هذا هم موجود. أجل احنا وش جبنا؟ كله من الروايات. يحول الشقاء سعادة ويزيد في العمر ويقي مصارع السوء، بعد ما تموت في دعمة سيارة أو ظالم يعتدي عليك. ثانيا، وأخرج الحاكم عن ابن عباس قال لا ينفع الحذر من القدر ولكن الله يمحو بالدعاء ما يشاء من القدر. ثلاثة، وقال الإمام الباقر عليه السلام صلة الرحم تزكي الأعمال وتنمي الأموال وتدفع البلوى وتيسر الحساب وتنسئ في الأجل، يعني تطول الأجل. أربعة، وقال الصادق عليه السلام: إن الدعاء يرد القضاء، وإن المؤمن لا يذنب فيحرم بذنبه الرأس، إلى غير ذلك من الأحاديث المتضافرة المروية عن الفريقين في هذا المجال. النزاع لفظي يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.